يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة تحية مجددة طيبة من عند الله مباركة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا المجلس من مجالس الذكر والروضة من رياض الجنة، تحفنا فيها الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده. هذه هي المحاضرة العاشرة ضمن سلسلة محاضرات كتب عليكم الصيام، والتي ينظمها جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني ممثلا بإدارة الإرشاد والتوجيه بالرياض. ومحاضرتنا بعنوان مسائل وإشكالات في الصيام، وأما محاضرنا فهو صاحب الفضيلة الوالد الشيخ العلامة عبد الكريم الخضير، فحياه الله بين أهله ومحبيه وإخوانه، ونسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرفع درجته. وخير ما ندعو له دعاء الملك: الملك أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وسنعرض على صاحب الفضيلة الوالد بعض الأسئلة والإشكالات بعد كلمة يتفضل بها علينا مجزيا عنا جزاء الخير إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الصيام ركن من أركانه، وهو أحد دعائمه التي بينت في حديث جبريل سؤاله للنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عن الإيمان والإسلام والإحسان، أجابه بالأركان الخمسة في سؤال الإسلام، وفي حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. هكذا في الصحيحين وفي صحيح مسلم بتقديم الصيام على الحج. وسواء تقدم الصيام على الحج أو تأخر عنه، فالإجماع قائم على أن الصيام صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، والخلاف في كفر تاركه معروف بين أهل العلم ولو أقر بوجوبه، ولكن الذي عليه الجمهور أنه لا يكفر وإن قال بكفره جمع من أهل العلم، وهذا يدل على أن شأنه عظيم. ومن أفطر في يوم من رمضان من غير عذر لم يقضه صيام الدهر ولو صامه، فهذا يدل على التشديد في شأنه. ويقول الله جل وعلا في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض وأوجب كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام من أعظم ما يحقق التقوى التي هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. التقوى إنما تتحقق بالصيام، كما أنها تتحقق ببقية أركان الإسلام كالصلاة والزكاة والحج. وأما الذي لا ينطق بالشهادتين فهذا لم يدخل في الإسلام أصلا، بقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله حتى يقولوا لا إله إلا الله. مسألة في من دخل في الإسلام وادعى الإسلام ونطق بالشهادتين لا تتحقق له التقوى حتى يأتي بهذا الركن العظيم لعلكم تتقون. والتقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي. وقد يقول قائل أن الناس كثير منهم نراهم يصومون ولا يفرطون في الصيام، يصومون الفرض شهر رمضان ويكثرون من صيام النوافل، ومع ذلك التقوى لم تتحقق، بمعنى أنهم يفرطون في بعض الواجبات ويرتكبون بعض المحرمات. والله جل وعلا يقول لعلكم تتقون. نقول الصيام الذي يحقق التقوى هو الصيام الذي على مراد الله جل وعلا وعلى مراد رسوله عليه الصلاة والسلام. فالذي يصوم كصومه عليه الصلاة والسلام ويصوم صيامه عن الخوارم فالصوم جنة. تقي العبد من ما يؤذيه سواء كان هذا في الدنيا أو في الآخرة فهو جنة، ما لم يخرقها كما جاء في الخبر. فإذا خرقها بما ينقص ثوابها ويضاد ويخالف الهدف من مشروعيتها فهو الذي جعل على نفسه. فنجد في المسلمين من يصوم ويحرص على الصيام ولو دفع له ما على وجه الأرض من متاع في مقابل صيام يوم واحد لرفض، ومع ذلك لم يتحقق له الهدف الذي من أجله شرع الصيام، وذلك لأنه لم يصم الصوم الموافق لصيامه عليه الصلاة والسلام. تجده يصوم ويمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم بعد ذلك لا يكف لسانه عن القيل والقال. تجده يتحدث في أعراض الناس ويأكل لحومهم، ثم لا تجده يحمي سمعه عن الحرام ولا يحمي بصره عن الحرام. فمثل هذا لا تترتب عليه الآثار التي رتبت عليه شرعا. لذلك الصيام ناقص. لا يقال بأن الصيام باطل إذا أمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، صومه صحيح ولا يمر بإعادته، لكن الآثار المترتبة عليه لا تترتب على صيام هذا الشخص الذي لم يحمي ولم يصل لسانه ولا سمعه ولا بصره عما حرم الله جل وعلا. وهذا الصيام فيه قول الله جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فيتقى الله جل وعلا في صيامه فإن صومه مقبول. أما إذا لم يتق الله جل وعلا في صيامه بمعنى أنه ارتكب محرما أو فرط في واجب، نام عن الصلوات المفروضة، صلاها بعد خروج وقتها، لم يصليها مع جماعة المسلمين كما أوجب الله جل وعلا، مثل هذا لم يتق الله جل وعلا في صيامه. والله جل وعلا إنما يقول إنما يتقبل الله من المتقين. المراد بنفي القبول هنا هو نفي الثواب المرتب على هذه العبادة، فلا ثواب له عليها، ولكن القبول بمعنى الصحة. الصوم لا يؤمر بإعادته كما هو مقرر عند أهل العلم، لكن مع ذلك الثواب المرتب عليه لا يستحقه هذا الذي لم يصل صيامه عن المحرمات. ونظير ذلك ما جاء في الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المسلم يحرص على الصلاة، ونرى في المسلمين والله الحمد من يحافظ على الصلوات بشروطها وأركانها ومع جماعة المسلمين ولا يفرط في هذا، لكنه مع ذلك قد يرتكب بعض المحرمات. فهل هذا خلف في وعد الله جل وعلا؟ كلا، وعد الله لا يخلف، إنك لا تخلف الميعاد، ولكن هذا لخلل في صلاته، ما صلى كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. الحج يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لكن شريطة أن يتقي الله جل وعلا في حجه، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لأي حاج، لمن اتقى يعني لا إثم عليه، يرتفع عنه الإثم، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لكن شريطة أن يتقي الله جل وعلا. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بعض الناس يقول الحج الآن 4 أيام، ويمكن أن يمسك لسانه لا يرفث ولا يفسق ليرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهو في حال السعة طول أيامه في أثناء العام شغل وقته بالقيل والقال ويريد أن يحفظ لسانه في هذه الأيام 4، نقول أبدا لا يمكن. والشاهد شواهد الأحوال من حال كثير من الحجاج لا تحتاج إلى بيان، كثير من الحجاج تجدوه في عرفة، في عشية عرفة يفسق ويرفث ويهزأ ويسخر ويغتاب، هل هذا غني عن المغفرة؟ هذا ليس بغني. هل هذا لا يستطيع أن يمسك لسانه؟ الأصل أن يطبق شفتيه ولا يتكلم، لكن مثل هذا لا يعان إلا إذا تعرف على الله في الرخاء، فإنه يعرفه في الشدة. كثير من الناس يجاور في العشر الأواخر من رمضان في أقدس البقاع، في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، ويجلس يلزم المسجد الحرام ويقول هي ليال معدودة أريد أن أحفظ نفسي. لكن ماذا عن ما سلف؟ ما وضعك في أول الشهر، في شعبان، في رجب، فيما قبلها من الشهور؟ إن كنت من أهل الخيل والقال فلن تتركه ولو كنت في هذا المكان. ويقول قراءة القرآن كل حرف 10 حسنات، وتعظم هذه الحسنات في الشهر المبارك وفي المكان المبارك، لماذا لا أحرص؟ وختم القرآن يتحقق في 6 ساعات، يقول لماذا لا أختم كل يوم؟ الأمر يسير، لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تجد من خيار الناس من طلاب العلم من يجاور الأيام الفاضلة في المكان المقدس، ومع ذلك تضيع ساعاته سدى، يفتح المصحف بعد صلاة العصر منتظرا الفطور، ثم يقرأ 5 دقائق إذا كان معتاد على القراءة، 5 دقائق، ثم يلتفت يمينا وشمالا لينظر هل يرى أحد قد أقبل ممن يعرفه ليمضي معه بعض الوقت، ثم إذا لم يجد أحد عاد إلى قراءته، ثم في المرة الثانية يقوم هو يبحث عن الناس. هذا ما يحتاج إلى استدلال، هذا حال كثير مع الأسف ممن يقصد تلك البلاد ويعطل أشغاله ويترك أهله ومعارفه ويترك بلده ويتغرب، ومع ذلك لا يستفيد الفائدة المرجوة، وذلك لأنه لم يتعرف على الله في الرخاء. فعلينا أن نعرف لهذه الأوقات قدرها، ولهذه الأماكن قدرها، والعمر قصير، العمر قصير. الأصل أن المسلم إنما خلق، أو الخلق كلهم من الجن والإنس إنما خلقوا لتحقيق العبودية لله جل وعلا، خلقوا لتحقيق العبودية، ما خلق الإنسان. ولذا يخشى على المسلم الممتثل حق الامتثال الذي يحقق العبودية كما أمر الله جل وعلا، يخشى عليه أن ينسى الدنيا، ولذلك احتاج أن يقال له ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فإذا عرضت حالك على مثل هذه النصوص كيف تجد النتيجة؟ كثير منا مع الأسف بحاجة ماسة إلى أن يقال له ولا تنسى نصيبك من الآخرة. شوف بعض الناس انصرفوا إلى الدنيا وتركوا الآخرة، والدنيا لا شيء بالنسبة للآخرة، لا شيء بالنسبة للآخرة. موضع صوت من صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتان يؤديهما المسلم في دقيقتين خير من الدنيا وما فيها. يعني تصور هذه المليارات أو التريليونات على ما قالوا تعبر ركعتين أبدا، ولا تزن عند الله جناح بعوضة. لكن من يعرف حقيقة هذه الدنيا؟ يعرفها من علق قلبه بالله جل وعلا. سعيد بن المسيب جاء من يخطب ابنته لابن الخليفة، سعيد بن المسيب أعلم التابعين كما هو معروف، بل أفضلهم عند الإمام أحمد، وإن كان النزاع بين العلم في هذا في تفضيل أويس القرني الذي جاء فيه النص الصحيح في صحيح مسلم وغيره معروف بين أهل العلم، لكن الذي يهمنا أن سعيد بن المسيب سيد من سادات التابعين ومن سلف هذه الأمة، جاءه الواسطة ليخطب ابنته لابن الخليفة، فقال له الواسطة السفير، قال له جاءتك الدنيا بحذافيرها، جاءتك الدنيا بحذافيرها، ابن الخليفة يريد بنتك. قال إذا كانت الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة فماذا ترى أن يقص لي من هذا الجناح؟ هؤلاء الذين عرفوا حقيقة الدنيا. وليس معنى هذا أن الإنسان يترهب، لا رهبانية بالإسلام، لكن عليه أن يعوذ الله جل وعلا على مراده سبحانه وتعالى، وعليه أن ينوي الخير ويخلص في جميع أعماله. وإذا نوى النية الصالحة انقلبت عاداته عبادات، صار نومه عبادة، أكله عبادة، نزهته عبادة، مزحه عبادة. إذا نوى بنومه التقوي على طاعة الله جل وعلا يؤجر عليه، إذا نوى بأكله استعمال هذا البدن لطاعة الله جل وعلا أجر عليه، إذا نوى بمزحه الاستجمام للتقوي على طاعة الله جل وعلا أجر على ذلك، ما يضعه في امرأته وأولاده كله يؤجر عليه، جماعه لأهله صدقة يؤجر عليها كما جاء في الحديث الصحيح. إذا ما بقي شيء يخرج عن دائرة ما يوصل إلى الله جل وعلا وإلى مرضاته، حتى ما يظن أنه بعيد كل البعد عن أمور الآخرة هو جماع. قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدق. استغرب الصحابة قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال نعم، رأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا بلى. فالإنسان إذا نوى النية الصالحة، يعني إذا ذهب إلى المحل محل الأغذية ينوي بذلك التقرب إلى الله جل وعلا بما يشتريه من مواد يقوت بها نفسه ويقيت بها من يمونه أجر على ذلك، حتى ما يضعه في امرأته يجر عليه. فشتان بين من جميع تصرفات وعبادات وبين من عباداته عادات، وبينما عبادات عادة تدخل المسجد وأدي هذه الصلاة في بدنه لا يعقل منها شيء، صارت عادة ما صارت عبادة، ولا يترتب عليها الثواب المرتب على العبادات على الصلاة. إذا كانت الصلوات الخمس كفارات، صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر، شخص يصلي ببدنه ولا يعقل منها شيء، هذا ليس له من أجر شيء. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: الذي يخرج من صلاته بعشرها هل يرجى أن تكفر من سيئته شيء؟ هذه إن كفرت نفسها فنعم العمل. نسمع نصوص الوعد ونرجو الله جل وعلا ونوسع في الرجاء، ومع ذلك نفرط في رأس مالنا الذي هو الدين، والله المستعان. فالصيام كما في الآية يحقق التقوى، كما أنه وسيلة العفاف، وسيلة العفاف. جاء في حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. يحقق له العفاف، لكن ما الصوم الذي يحقق العفاف؟ مثل ما قلنا في الصيام الذي يحقق التقوى. كيف تحقق العفاف بصوم تخرقه بتعريض نفسك لمواضع الفتن، تخرج إلى الأسواق التي فيها النساء المتبرجات، تنظر إلى الآلات التي فيها العاهرات والماجنات، تنظر في الصحف والمجلات التي فيها الصور المثيرات؟ هذا يحقق عفاف مثل هذا الصيام؟ أبدا. لكن صم الصوم الشرعي يتحقق لك ما جاء الوعد به في نصوص الكتاب والسنة. قد يقول قائل: أنا ما أتعرض للفتن ولا أرى آلات، أنا ما أخرج من البيت إلى المسجد، ومع ذلك إذا نمت بجوار زوجتي صارت شهوتي في رمضان أعظم من غيره. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وبعض من ينتسب إلى طلب العلم أحيانا يحصل منه ما يحصل من غيره من التحرش بالزوجة أثناء الصيام، ذلك بأن بعض الناس في وجبة السحور يأكل من الأكلات أو من الأكل المتنوع ويكثر منه جدا، ثم بعد ذلك يصلي الفجر ينام إلى الظهر، ثم بعد ذلك يصلي الظهر وقد أخذ الجسد من أنوان الغذاء وترتبت الآثار عليه، فأدى الطعام دوره الآن، بدأ يؤدي دوره لأنه نعم ما أحرق شيء من طعامه، لكن لو كان أكله خفيف ومع ذلك ما استغرق الوقت بالنوم، عمل واشتغل وأحرق، لا شك أنه يجوع حينئذ، لا تذور شهوته ويتحقق له العفاف. على كل حال، على الإنسان أن يحفظ صيامه. كان كثير من السلف يحفظون صيامهم بلزوم المسجد، يحفظون صيامهم بلزوم المسجد. وخير مقام قمت فيه وحية تحليتها ذكر الإله بمسجدي، فلزوم المسجد دأب السلف وهو بيت كل تقي. فالإنسان أن يحرص على هذا، ولا يلزم من هذا أن يعطل الواجبات ويضيع من تحت يده ويترك ما أوجب الله عليه من فرائض أخرى وما استؤجر عليه من عمل، لا يلزم هذا، بل يوفق بين هذا وهذا. والموفق من وفقه الله جل وعلا لأداء ما أوجب عليه وترك ما نهاه عنه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول هل تكفي نية واحدة لصيام شهر رمضان؟ هل تكفي نية واحدة لصيام شهر رمضان؟ القول المحقق أن النية تكفي ما لم يأتي بما يقطعها، لا ينوي قطعها، فإذا قطعها فليستأنف، يعني كل مسلم ينوي، بس إنما إذا لم يخطر بباله سفر أو ما أشبهه مما يبيح الفطر فإنه ينوي صيام الشهر كاملا، ومعنى هذا أنه في كل ليلة يقصد أن يصوم غدا. فاستصحاب هذه النية غير لازم، يعني لو غفل عنها ما ضر، لكن الذي يضر نية القطع، إذا قال أريد أن أسافر وأفطر ثم ما جدت هذه النية خلاص انتهى. فالعلماء يقولون استصحاب النية، استصحاب الذكر لا يلزم، استصحاب الحكم واجب مؤثر بأن لا ينوي قطعها، فإن وقطعها بسفر أو شبهه فإنه حينئذ يستأنف. في قيام العشر الأواخر بعض الأئمة يصلي 13 ركعة في أول الليل وآخره، فيصلي مثلا أول الليل 6 ركعات ثم في آخر الليل في صلاة القيام يصلي 7 ركعات، فهل هذا أولى أو الأفضل الزيادة على ذلك؟ جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، وثبت في الصحيح أيضا أنه صلى 13 ركعة، وثبت أنه صلى 15 ركعة، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح ليصلي واحد توتر له ما قد صلى. فليس في هذا حد محدود، إلا أن الأفضل أن يصلي 11، الأفضل أن يصلي 11 على الوصف الذي جاء في صلاته عليه الصلاة والسلام، على الوصف الذي جاء في صلاته عليه الصلاة والسلام، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، وأما يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. وجاء في وصف صلاته عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في ركعة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، يعني قرأ في ركعة واحدة 5 أجزاء. وبعض الناس يظن أنه يحقق الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فيصلي 11 ركعة ل11 دقيقة، هي مجزئة، يعني الركعة تتصور بدقيقة واحدة، لكن مع ذلك هل هذا حقق ما جاء في وصف صلاته عليه الصلاة والسلام؟ فإذا حقق الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام كما وكيفا هذا هو المطلوب، هذا الأفضل، إذا حقق ذلك كما وكيفا. أما إذا حقق الكم دون الكيف فلا، لأن القرآن دل على أن القيام يحسب بالوقت، القرآن يحسب بالوقت لا بالعدد، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، تحديده بالوقت لا بالركعات ولا بالقراءة، إنما هو بالوقت، يعني من شغل ثلث الليل فأجره واحد، سواء صلى في الثلث الذي يقدر يمكن 3 ساعات أحيانا، صلى في 3 ساعات 11 ركعة، أو صلى أكثر من ذلك أو أقل، إذا صلى ثلث الليل وشغل عمر الوقت بالصلاة والذكر والدعاء حسب قيام ليل وكامل ما فيه إشكال ثلث، وأيضا لو صلى شغل نصف الليل فأجره أعظم. على كل حال مثل هذا يقدر بالوقت، وكل إنسان يفعل ما ينفع قلبه ويرتاح له، لأن بعض الناس عنده استعداد أن يصلي 100 ركعة خفيفة، وفي هذا حديث أعني على نفسك بكثرة السجود، هذا فيه نص. وبعض الناس ما عنده استعداد يقوم ويقعد ويشق عليه كثرة القيام والقعود، مثل هذا يطيل القيام ويقلل من الركعات أو يطيل السجود، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والمسألة يختلف أهل العلم في الأفضل من إطالة القيام أو إطالة السجود والركوع. وإطالة القيام القنوت، قوموا لله قانتين، وذكر القيام القرآن أفضل الأذكار وأفضل الكلام، والسجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وجاءت النصوص بهذا وهذا ليختار المسلم ما ينفع قلبه ويرتاح له بدنه، لأنه ليس المراد من القيام قيام الليل تعذيب المكلف أبدا، وإنما المراد منه والهدف من تشريعه القرب من الله جل وعلا والتلذذ بمناجاته. ثم ولهذا إذا أطال القيام وقرأ القرآن في هذا القيام على الوجه المأمور به، التدبر والترتيل مثل هذا، هذا أفضل الصلاة طول القيام. وإن كان ممن لا يحفظ القرآن ويشق عليه النظر في المصحف، أو لا يساعده بصره في إطالة القراءة مثلا، وأراد أن يطيل السجود والركوع، فله ذلك وأجره عظيم، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه قامن أن يستجاب لكم. وعلى كل حال من قام الليل فهو على خير. وبعض الناس عنده استعداد أن يسهر الليل كله، ثم إذا أراد أن يوتر بركعة، ما الذي يحصل له من الصراع في نفسه؟ أحيانا يغلبها وأحيانا تغلبه، وهي ركعة واحدة، لأنه ما تعود. ولا شك أن قيام الليل شاق في أول الأمر، احتاج إلى جهاد. كثير من بعض السلف يقول جاهدنا 20 سنة وتلذذنا بقية العمر. المسألة تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى صدق مع الله جل وعلا، مع بذل الأسباب وانتفاء الموانع. وإذا علم الله جل وعلا صدق العبد أعانه. الله المستعان. يقول: ما درجة حديث انتصف شعبان فلا تصوم، وكيف نوفق بينه وبين فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة صيامه لأيام شهر شعبان حتى يكاد أنه لا يفطر؟ جاء الحث على صيام شعبان، ومفهوم حديث النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين أن تقدمه بثلاثة أيام لا بأس به. وبهذا أعل حديث انتصف شعبان فلا تصوم، مع أن من أهل العلم من صححه وحمل النهي على من ابتدأ الصيام بعد انتصافه، يعني يبدأ صيامه ما يصوم من النصف الأول ويبدأ من 16، فإذا انتصف شهر شعبان يعني فلا تصوم، يعني لا تبدأ بالصيام. أما من ابتدأ من أول الشهر فيتجه في حقه ما كان يصنعه عليه الصلاة والسلام، أو ما كان يفعله في أيامه الغابرة من صيام الاثنين والخميس والبيض، ثم بعد ذلك يستمر في صيام الاثنين والخميس ولو بعد انتصاف شعبان. وعلى كل حال الحديث قابل للتحسين، وقد صححه بعض أهل العلم، وإذا ثبت فإنه يحمل على هذا، فإنه لا يبتدأ الصيام من النصف. أما من ابتدأه قبل النصف فلا مانع، بل الأفضل له أن يكثر من صيام هذا الشهر، لأنه كالمقدمة لرمضان. هذا يقول: هل سماع الأغاني في رمضان يضاعف الأجر فيها وهل يبطل الصائم؟ أو الإثم؟ الكتابة الأجر، ولعله يقصد الإثم. كيف سماع الأغاني في رمضان يضاعف الأجر؟ لا، هذا ليس المقصود قطعا، إنما كونه يضاعف الإثم هذا. أما المضاعفة بكثرة العدد فلا، سيئة سيئة، لكن السيئات تعظم لعظمة المكان والزمان، فسماع الأغاني أشد في رمضان من غيره، وإن كان محرما في رمضان وفي غيره. أما كونه يبطل الصيام فلا، لا يبطل الصيام. يقول: رجل يسافر يوم السبت بالليل خارج هذه البلاد، هل يصوم مع صيام المملكة أو مع البلد الذي يسافر إليه، أو هو يوم الشك أفيدونا؟ حكم حكم البلد الذي يدخل عليه الشهر فيه، فإن رؤي الهلال ليلة السبت يلزمه الصيام وهو فيه مقيم، وإذا سافر له أن يفطر على أن يقضيه، وإذا لم يثبت الصيام في هذه البلاد فإنه لا يلزمه الصوم، فإذا وصل إلى بلد وقد صاموا ثبت عندهم الهلال، ثبت عندهم دخول الشهر وقد صاموا، يلزمه الإمساك، يلزمه أن يمسك ويقضي هذا اليوم. يقول: هو شاب في مقتبى العمر، وكان في شهر رمضان في أعوام سابقة يفطر أياما كثيرة متعمدا، ولا أعلم كم عددها، أريد التوبة، ماذا أفعل؟ إذا كنت لا تستطيع الوقوف على حقيقة الحال ولا يمكن أن تحسب ما أفطرته ولو غلب بغلبة الظن، يعني تصور أنك أفطرت في قبل 5 سنوات 5 أيام، وقبل 4 سنوات 6 أيام، وهكذا. إذا استطعت أن تحصر وليس في قضائها ما يشق عليك مشقة تعجز عنها، إذا استطعت ذلك فعليك القضاء، فعليك أن تقضي. وأما إذا كثرت كثرة بحيث لا تستطيع إحصاءها أو لا تستطيع القيام بها، فإنك حينئذ عليك التوبة والاستغفار والعزم على أن لا تعود، والندم على ما فات، وتكثر حينئذ من نوافل الصيام. حديث: من لم يدع قول الزور العمل به فليس لله، يقول: حجة وحاجة أن يدع طعامه وشرابه، ما معنى هذا الحديث؟ يعني أن مثل هذا الصيام، أولا الله جل وعلا ليس بحاجة لا لطاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. فالله جل وعلا غني الغنى المطلق، لا تنفعه طاعة مطيع ولا معصية عاصي. فالمقصود بالحاجة التي يكافئ عليها، فالله جل وعلا لا يكافئ مثل هذا الذي لم يدع قول الزور والعمل به على صيامه. فصيامه كونه ترك الطعام والشراب لا يكفي في ترتب الأثر على هذا الصيام والجزاء العظيم الصوم لي وأنا أجزي به. فمثل هذا لا تترتب عليه أثار ولا يكتب له من الأجر إلا بقدر ما حققه من هدف الصيام. وأما كونه يؤمر به، يؤمر بإعادته فلا. يقول: من شرب الماء والمؤذن يؤذن للفجر وانقطع عنه في نصف الأذان، هل صيامه صحيح أم لا؟ من شرب الماء والمؤذن يؤذن للفجر وانقطع عنه في نصف الأذان صيام صحيح. لا، هذا مبني على كون هذا المؤذن ملتزم بدخول الوقت الذي هو طلوع الفجر. بعض المؤذنين يؤذن قبل الوقت بدقيقة، ثم إذا انتهى أذن آخر على الوقت، ثم إذا انتهى أذن ثالث بعد الوقت. فإن عرف من حال المؤذن أنه يؤذن قبل الوقت فإنه يأكل لا مانع، إذا عرف من حاله. وإذا عرف من حاله أنه يؤذن بعد الوقت يلزمه أن يلزم قبله. وتسمعون المؤذنين يتفاوتون، ينتهي هذا ويبدأ هذا، أن الأذان لا يأتي دفعة واحدة من المساجد كلها. على كل حال، على الإنسان أن يتحرى وأن يخرج من عهدة الواجب بيقين. يقول: نريد نصيحة للذين يجتهدون في أول رمضان ثم تخف عبادتهم في نصف رمضان وينشغلون في العشر الأواخر في شراء الملابس والتجهيز للعيد ويتركون صلاة القيام. على الإنسان أن تكون أموره متوسطة، يتوسط في أموره كلها. بعض الناس يجتهد اجتهاد لا يستطيع الاستمرار عليه، لا يستطيع الاستمرار عليه ثم يمل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم من العمل ما تطيقون، اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فالإنسان عليه أن يأتي بما يستطيع الاستمرار عليه. فإذا كانت قراءته للقرآن مثلا، إذا قرأ في اليوم 5 أجزاء ختم كل 6 أيام أو 4.5 وختم في 7، يستطيع أكثر من ذلك، لكنه لا يضمن الاستمرار عليه. فإنه يلزم ما يغلب على ظنه أنه يستمر عليه، لأن الانقطاع عن العمل الصالح نكوص. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، ولا شك أن ترك العمل باعثه الملل. وفي الحديث الصحيح المخرج من البخاري وغيره: فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني لا يقطع الأجر حتى تنقطع الأعمال الصالحة. والملل المنسوب إلى الله جل وعلا هنا هو من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير. فهؤلاء الذين اجتهدوا في أول الشهر، مسألة مفترضة في شهر واحد، على الإنسان أن يأطر نفسه على الازدياد من الأعمال الصالحة وأن يستمر عليها ويثبت عليها. نعم، قضاء الحوائج التي لا بد له منها بحيث لا يقوم مقامه غيره، مثل هذا حينئذ يقوم بأعماله وحاجاته وما يحتاجه هو وأهله، لا يمنع من ذلك، يشتري حاجاته ويشتري حاجات أهله، لكن لا يكون ذلك على حساب العباد. فيه أوقات أخرى في غير وقت القيام، قد يشتغلون في العشر الأواخر في شراء الملابس والتجهيز للعيد ويتركون صلاة القيام. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا ضم إلى ذلك من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأيضا خير من 1000 شهر. إذا ضم إلى ذلك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه أجور لا يفرط فيها إلا محروم، لا يفرط فيها إلا محروم. كيف تمر مثل هذه النصوص على الإنسان ولا تؤثر فيه؟ كيف يهنأ بنوم أو بذهاب أو إياب أو تنزه أو خروج إلى أسواق والناس يحصلون على هذه الأجور العظيمة ومحروم منها؟ فلا شك أن الران قد غطى على قلبه، الران قد غطى على قلبه، وإلا في مثل هذه الأيام المفترض أن تستغل فيها الأنفاس، لسيما الليالي العشر التي ترجع فيها ليلة القدر، يعني ليلة واحدة تعادل أكثر من 80 سنة، يعني عبادة أكثر من 80 سنة. وهل لأحد أن يقول الخبر صحيح أو غير صحيح؟ خبر في القرآن، في القرآن المحفوظ المصون من الزيادة والنقصان. على كل حال على الإنسان أن يجتهد ويستمر، وإذا خرج رمضان أيضا عليه أن يلزم العبادة، لأن لزومه للعبادة دليل على قبول عبادته في الشهر. وأما إذا عاد إلى ما كان يزاوله من المحرمات أو ترك للواجبات قبل رمضان وعاد إليها بعد رمضان، رمضان لم يحقق الأثر. وتجد بعض الناس يجتهد ويعتكف في العشر الأواخر، يعتكف في العشر الأواخر ويطبق السنة ويحفظ وقته، ثم بعد ذلك إذا أعلن الشهر المغرب ليلة العيد خرج من المسجد وانشغل بما كان يعمله قبل الاعتكاف، وقد تفوته صلاة العشاء. هل مثل هذا الاعتكاف وقع وقعه؟ هل أثر في نفس المعتكف الأثر الذي ينبغي لمثله؟ الاعتكاف تربية للنفس، ترويض للنفس على العبادة، ترويض للنفس على العبادة. فإذا كان هذا واقع من اعتكف تفوته صلاة العشاء أو ينام عن صلاة الفجر، هذا اعتكافه ما حقق الأثر المرتب عليه. يقول: ما توجيه من قال بأن الحجام يفطر وهل المحجوم يفطر؟ نعم، جاء من حديث شداد بن أوس: أفطر الحاجم والمحجوم، ومصحح عند أهل العلم ويقول بموجبه كثير من أهل العلم، لكن الأكثر على أن الحجامة لا تفطر الصائم. ففي حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، وهو أصح، على أنه يمكن الجمع بينهما بأن يكون حديث شداد بن أوس كما قال الإمام الشافعي متقدم، وحديث ابن عباس متأخر، فحديث شداد في الفتح سنة 8، وحديث ابن عباس في آخر عمره عليه الصلاة. هذا يقول: لديه مال ربوي قد وزعه على أناس مساكين وعلى المسجد، ومبلغ دفع دية أو رقبة، هل ذلك جائز أم لا؟ وبقي معي مال، هل أجعله تفطير للصائم؟ جاء في الحديث الصحيح: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. فمثل هذه الأموال الخبيثة إذا تمت التوبة بشروطها، لأن بعض الناس يقول أنه يتخلص من هذه الأموال وهو مستمر في معاملاته المحرمة، يقول: التخلص إنما هو من تمام التوبة، ولا يصح التخلص ولا يكفي مع تخلف شروط التوبة. فإذا تاب الإنسان توبة نصوحا بشروطها المعروفة عند أهل العلم، ندم على ما مضى، عزم أن لا يعود، إذا ندم على ما مضى وعزم أن لا يعود وأقلع عن الذنب فورا وأخلص لله بذلك، فإنه يتخلص من تمام التوبة. بعض الناس مستمر أمواله تعمل في عقود ومعاملات محرمة من ربا وغيره، يقول: الحمد لله نتخلص. يقول: يا أخي، التخلص إنما هو من تمام التوبة، فعليك أن تقلع فورا وتعزم على أن لا تعود وتندم على ما فات. ثم بعد ذلك إذا كان لديك مال من الربا فإنه لا يجوز لك حينئذ إلا رأس المال، إلا رأس المال. ورأس المال يختلف أهل العلم هل المراد به وقت الدخول في المعاملة الربوية أو وقت التوبة، وقت الدخول أو وقت التوبة، لكن المقصود أن يتوب، عليه أن يخلع فورا، لا جاءته موعظة من ربه عليه أن يخلع فورا، لكن ومن عاد جاء الوعيد الشديد بالنسبة له، فإذا تاب توبة نصوحا فله رأس ماله، له رأس المال. وهل المراد رأس المال وقت الدخول في المعاملة أو وقت التوبة؟ الأكثر على أنه وقت الدخول في المعاملة، يعني شخص بدأ التجارة بألف ريال وزاول من الأعمال المحرمة الربا وغير الربا، وبعد سنة صار هذا الألف 10,000، أو استمر 20 سنة وصار مليون، ثم بعد ذلك جاءت موعظة من ربه فانتهى وتاب توبة النصوح بشروطها. ما الذي له من هذه الأموال؟ هل له الألف فقط ويتخلص من الباقي، أو له وقت التوبة؟ مليون إذا كان بقي شيء من أموال الربا في أموال الناس فلا يجوز له أن يستلم منه شيئا. الآية محتملة للأمرين، والأكثر على أنه له رأس ماله وقت دخوله في المعاملة. المسألة يعني مسألة واقعية، من شخص دخل التجارة قبل 70 سنة ب20 ريال وتاب عن 20 مليار، وش نقول لك 20 ريال تخلص من الباقي، او لك 20 مليار التي وقعت في يدك الان واللي بذمم الناس ما يجوز ان تاخذ منه شيء؟ يعني هل ممكن ان يتوب مثل هذا اذا قيل له مالك الا 20 ريال، يعني من اغنى الناس الى افقر الناس؟ نعم، الآية محتملة، والمترجح عندي أنه له رأس مال وقت التوبة، فانتهى فله ما سلف، والتوبة تهدم ما كان قبلها وتجب ما كان قبلها، وفي هذا أعظم عون على التوبة، لأنه إذا قيل له مالك إلا 20 ريال ما هو تائب، ما هو تائب إذا قيل مالك إلا 20 ريال بدل من 20 مليار، ما هو تائب. هذه مسألة واقعية، فالإشكال قائم لو قيل له بقول الجمهور أنه لك 20 ريال فقط، مع أن الآية محتملة، ورأيت في كلام شيخ الإسلام ما يؤيد هذا، والله جل وعلا أوجب التوبة على عباده وحثهم عليها وفرح بها، والله جل وعلا أفرح بتوبة عبده من الذي فقد دابته عليها طعامه وشرابه حتى إذا كاد أن يهلك وجدها، وأخطأ من شدة الفرح فقال أن اللهم أنت عبدي وأنا ربك، الله جل وعلا يفرح بتوبة التائب، فكيف يقال أنه يفرح هذا الفرح ومع ذلك يصده عنها؟ يعني محال عقلا ودينا أن يصد عن التوبة مثل هذا. وإذا قيل له مالك إلا 20 ريال قال بلاش من التوبة، يعني من أغنى الناس إلى أفقر الناس، هذا ما يحتمله أحد، والله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا المترجح عندي. قال بعضهم أن مثل هذا القول يجعل الإنسان يستمر يرابي ثم يتوب فيما بعد، لكن من يضمن له أن يوفق لتوبة النصوح مقبولة؟ من يضمن له؟ ولو قيل مثل هذا الكلام لسرى هذا على جميع الذنوب. قيل الزاني بيستمر يذني ثم يتوب، هذا مثله، والسارق يستمر في السرقة ثم يتوب، هذا مثله، فهل مثل هذا يشجع على الاستمرار له؟ من يضمن له أن يتوب توبة النصوح؟ هذا لا يضمن له. على كل حال، إذا جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، وعنده أموال ربوية مثل ما ذكر السائل، لا يجوز له أن يصرفها في المصارف الطيبة، بل عليه أن يصرفها في المصارف الخبيثة. وجاء في كسب الحجام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجرته، ولو كان حراما ما أعطاه أجرة، ومع ذلك قال كسب الحجام خبيث، ثم قال أعلف أطعمه ناضحك، يعني أعطي الدواء تأكله الدواء، مثل أموال الربا تصام بها أو تبنى بها وينشأ بها دورات مياه، مجاري صرف صحي لا بأس، مال خبيث يمر بالخبيث لا بأس، أعلاف دواب لا بأس، أطعمه ناضحك. واحد لما سمع هذا الكلام يقول خليه، فالمال الخبيث خليه، مثل الإطعام الناضح من البنزين وغير الزيت مثل إطعام الناضح. الله المستعان. على كل حال التحايل على في مثل هذه الأمور، الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، فعلى الإنسان أن يصدق في توبته لتبدل سيئات حسنات، تبدل سيئات حسنات. إن افترض شخص 70 سنة يشتغل في الربا، يعمل في الربا ثم تاب توبة نصوح، كل هذه 70 سنة حسنات بوعد من لا يخلف الميعاد، كل هذا ترغيب في التوبة. وجاء هذا في الشرك، وجاء هذا في الزنا، وجاء هذا في القتل، عظم الجرائم الثلاث، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قد يقول قائل هذا أخر، هما أخوان، واحد عمره 70 وواحد 75، منذ أن بلغوا واحد منهم في الطاعات والعبادات والنفع الخاص والعام، والثاني في الجرائم والمعاصي والمخدرات والسرقات والفواحش وغيرها، تاب هذا يوم بلغ 70 سنة أو أكثر من 70 سنة، هذا تاب وهذا من الأصل ما قارف منكرات، هل يستويان؟ هذا المجرم هذا بدل الله جل وعلا سيئات الحسنات، وهذاك من الأصل يكتب له حسنات منذ أن كله، هما في الأجر سواء، يعني منزلتهما عند الله واحدة؟ نعم لا يستويان، لا يستويان، لأن حسنات المطيع مضاعفة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وجاء في خبر فيه كلام لأهل العلم عند أحمد أن الله لا يضاعف لبعض عباده الحسنة بألفي ألف حسنة، لكن الخبر ما فيه ضعف. على كل حال هذا حسناته مضاعفة، وأما حسنات الحسنات المنقلبة عن سيئات فالبدل له حكم المبدل، السيئات ما تضاعف، إذن هذه حسنات لا تضاعف، ويظهر الفرق حينئذ، ويظهر الفرق بين الاثنين حينئذ. يقول والدي مريض وفاقد الوعي لا برأ له، فهل عليه الصيام أو صدق أو الذي يجب علينا كأبناء حوله؟ إذا كان قد رفع عنه التكليف، إذا كان قد رفع عنه التكليف لأنه فاقد العقل، لأن العقل هو مناط التكليف، فإذا فقد عقله ارتفع عن التكليف فلا شيء عليه. أما إذا كان مريضا لا يستطيع الصيام لكنه يعقل، حينئذ يطعم عنه إذا كان المراد بالصيام صيام رمضان، وأما إذا كان صيام نذر فإنه حينئذ يصوم عنه وليه. هذا يقول مشكلته أنه في نهار رمضان يفعل الطاعات والعبادات وأقرأ 2 جزء من القرآن الكريم، ولكن في المساء أهدم كل ما بنيت بالنظر إلى المسلسلات وسماع الأغاني، وأرجو منكم إفادتي ونصيحتي، وماذا أفعل؟ ماذا تفعل؟ ما أحتاج إلى جوابه، لا تنظر لا إلى مسلسلات ولا إلى ولا تسمع أغاني ولا تلفظ بالمحرم، وحينئذ تحافظ على صيامك. أما أن تخرق هذه الجنة التي يسرها الله لك، جنة تتقي بها ما يسوءك في الدنيا والآخرة ثم تخرقها أنت، هذه مشكلة، هذه هذا مثل المفلس. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: لا، المفلس من يأتي بأعمال، أن يعمل صالحة. في بعض الروايات: أمثال الجبال، أمثال الجبال من صلاة وصيام وحج وجهاد وغيرها من أعمال الصالحة، ثم بعد ذلك يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا إلى آخره، ثم يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا، ثم يفلس، لا يبقى له شيء من حسناته. وإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه في المقاصة فإنه يؤخذ من سيئاتهم ثم يطرح في النار، صلى الله السلامة والعافية. فعلى الإنسان إذا اكتسب شيئا، اكتسب حسنات، عليه أن يحافظ على هذه الحسنات. من نعم الله جل وعلا أنه لا يستطيع أحد أن يأخذ من حسنات شيء أبدا، لكن عليك أن تحافظ عليها أنت. يعني الأموال ينتابها ما ينتابها من الضياع، من الربح، من الخسران، من السطو، من النهب، من السرقة، من غيرها، لكن الأعمال الصالحة، الرصيد، رصيد الآخرة، لا يستطيع أحد أن يأخذ منه شيئا إلا بموافقتك، بفعلك أنت. إذا أنت فرطت فإنه حينئذ يأتي فيه المقاصة. حديث رؤية الهلال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان إلى آخره. هذا الحديث حسنه بعض العلماء على هذا فيقال، وأما من يرى ضعفه فيقوله إذا كان من يرى قول الجمهور، وأن فضائل الأعمال يكتفى فيها بالضعيف، وهذا ضعفه ليس بشديد. وعلى كل حال الحديث قابل للتحسين. يقول: إذا كذب رجل أنه رأى الهلال ولم يره فليصام ذلك اليوم؟ يعني عرف الناس أنه كذب ولا ما عرفوا؟ قبلت شهادته أو ردت؟ ولم مثل هذا لا يخلو إما أن يكون ظاهره الاستقامة أو ظاهره الفسق، فإن كان ظاهره الفسق فإن شهادته لا تقبل، وحينئذ لا يصوم لا هو ولا غيره. وإذا كان ظاهره الاستقامة ثم أثبت دخول الشهر بشهادته وأعلن أن الشهر دخل، فإن الناس يلزمهم الصيام، وإثمه على الله، وإثمه عند الله جل وعلا. وإذا اطلع على أمره وعلى خبره فإنها ترد شهادته المستقبل ويحكم بفسقه. والغالب والأصل أن مثل هذا لا يستمر مستورا، بل لا بد أن يفضحه الله جل وعلا. لأن بعض الناس وجد من المتعبدة، يعني في القرون الأولى وجد بعض المتعبد من يتعبد على جهل، يقول أنه يشهد بدخول الشهر ويقول أن الناس يصومون زيادة يوم ما يضرهم، والناس إذا صاموا فعلوا الخيرات واجتنبوا المنكرات ويصومهم من أجل هذا. نقول: الدين كامل وليس بحاجة إلى مثل هذه الاجتهادات، ليس بحاجة إلى مثل هذه الاجتهادات. ونظير هذا من يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام في فضل عمل من الأعمال ويقول إنه يكذب له ولا يكذب عليه. يقول: الدين ليس بحاجة إلى ترويج أمثال هؤلاء الدجالين. يقول: ما حكم الذين يصومون ويأخرون الصلاة عن وقتها لنوم أو غيره؟ النوم لم يحصل فيه تفريط في بذل الأسباب أو انتفاء الموانع، يعني بذل الأسباب، يعني انتفت الموانع عنده ثم نام، هذا غير مكلف مرفوع عنه القلم. لكن إذا وجدت الموانع، سهر ليل وما بذل الأسباب، ما أوكل الأمر إلى أحد يوقظه، ولم يجعل من الآلات ما يعينه على الاستيقاظ مثل هذا يأثم، هذا مفرط وهذا يخدش في صومه، وإن ترتب على ذلك إخراجه عن وقتها فالأمر شديد، فالأمر عظيم. يعني بعض الناس ينام إذا جاء من الدوام قبل صلاة العصر ويركب الساعة على الفطور، كمن يركب الساعة الاستيقاظ أول النهار على الدوام، على الدوام يركب الساعة 7 ويصلي إذا قام. مثل هذا أمر خطير، حتى جاء عن ابن حزم وأفتي به من قبل جمع من أهل العلم أنه لا يصلي، خلاص كفر بهذا، نسأل الله العافية. يكون مع ذلك جماهير أهل العلم يأمرونه بالقضاء، فمثل هذا أمره عظيم، والصلاة رأس مال المسلم. يقول: رجل جامع أهله في رمضان، ماذا عليه؟ عليه أن يقضي، أولا عليه التوبة والاستغفار والندم، وعليه أن يقضي هذا اليوم، عليه أن يكفر كفارة ظهار، عليه أن يكفر كفارة ظهار. وجاء في الحديث الصحيح البخاري وغيره في الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان فأمره بعتق رقبة فقال إنه لا يجد، ثم بعد ذلك قيل له تصوم شهرين متتابعين وقال إنه لا يستطيع، قال تطعم 60 مسكينا، وهذه كفارة الظهار. وكفارة الجماع في نهار رمضان يقول أهل العلم عليه كفارة ظهار، ولا يكون عليه كفارة مجامع في نهار رمضان، مع أن كفارة الجماع ثابتة في الحديث الصحيح، لأن الناس إنما يردون إلى ما في القرآن الذي يعرفه الخاص والعام. أما لو قيل عليه كفارة مجامع في نهار رمضان وقد ثبتت في السنة قد تخفى على كثير من الناس، لكن هي مطابقة لكفارة الظهار، كفارة الظهار موجودة في القرآن يعرفها حتى العوام، حتى العوام، وحينئذ يحال عليها، كما قال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، مع أن بيعة الرجال قبل بيعة النساء لكنها ثبتت بالسنة، وبيعة النساء في القرآن يعني محفوظة يعرفها الخاص والعام. يقول: هل يجوز لي الصيام إذا نسيت وضوء صلاة الظهر؟ ولم أتذكر إلا وأنا في اليوم الثاني. مثل هذا إذا نسي الوضوء صلى بغير طهارة فإن صلاته باطلة، إذا كان ذلك ناشئ عن نسيان أو عنده أنه يجزم أنه متوضئ ثم تبين له أنه قد أحدث وصلى بغير طهارة، فإنه يلزمه إذا ذكر ذلك أن يتطهر ويصلي في أي وقت ذكر، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ومثله إذا أداها على غير الوجه الشرعي، يعني إذا كانت الصلاة باطلة فإنه حينئذ يلزمه قضاؤها ولا أثر في ذلك على الصيام. يقول: هل يجوز الصيام إذا كان واحد يدخن ولا يصلي؟ أما بالنسبة للدخان فهو معصية، والصيام صحيح إذا لم يدخن أثناء الصيام. وأما بالنسبة للصلاة إذا كان لا يصلي البتة فالقول المفتى به أنه كافر، وحينئذ لا يصح منه أي عبادة، لا صيام ولا غيره. وإذا كان القصد أنه لا يصلي يعني مع الجماعة صليها في بيته فقد ارتكب إثما عظيما، ومع ذلك صومه صحيح. يقول: هل قطرة العين تفطر؟ العين ليست بمنفذ، العين ليست بمنفذ، وإن قال جمع من أهل العلم أنها تفطر، فإن وجد طعم القطرة في حلقه فقضى ذلك اليوم فهو أحوط، وإلا فالقدر ليس بمنفذ، مثلها الكحل ومثلها ما يقطر في الأذن هذه ليست منافذ بخلاف الأنف والفم فإنها منافذ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وعلى كل حال الأحوط أن لا يقطر في عينيه ولا يكتحل ولا في أذنه في وقت الصيام، وإنما يؤجل ذلك إلى الليل. يقول عندنا أخ لا يصلي، بماذا ينصح وهل يجوز صوم؟ كان لا يصلي مثل ما ذكرنا سابقا، كان لا يصلي بالكلية هذا لا يصوم لأن صومه باطل، والمفتى به أن تارك الصلاة ولو أقر واعترف بوجوبها أنه كافر، صلى الله العافية. بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومثل هذا ينصح بأن يتقي الله جل وعلا، عليه يتقي الله جل وعلا وأن يصلي قبل أن يبغته الأجل فيحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نسأل الله. من من الناس يتمنى أن يحشر مع هؤلاء، صلى الله السلامة والعافية. ما حكم ترك صلاة التهجد في رمضان إذا كان الإنسان مستيقظا وهل يتبعه إثم صلاة التهجد؟ سنة مؤكدة ولا يأثم إذا تركها، لكنه محروم، محروم. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقد تفوته ليلة القدر في ليلة نام فيها، ومن حرمها فقد حرم كما جاء في الخبر، وهي كما أسلفنا تعدل، بل هي خير من ألف شهر. متى يكون الدعاء عند الفطر؟ أثناء مع الأذان وعند الإفطار دعوة مستجابة. ما هو الأفضل، أن أصلي الوتر لوحدي أم مع الإمام؟ إذا قمت مع الإمام فتصلي مع الإمام ولا تنصرف قبله ليكتب لك قيام ليلة، وإن صليت مع الإمام وزدت ركعة في الوتر ثم بعد ذلك قمت في آخر الليل وصليت ما كتب لك ثم أوترت وجعلت آخر صلاتك بالليل وترا فهو أفضل. وإن أوترت مع الإمام وقمت من الليل وصليت بمفردك ما كتب لك فلك أجر، لكن لا توتر ثانية، لا وتران في ليلة. يقول هو طالب علم مبتدئ ويريد وصية، الوصية عليه أن يجتهد في طلب العلم من أبوابه وأن يأخذه من أهله لأنه دين، فلينظر مما يأخذ دينه ويسلك الجادة المسلوكة عند أهل العلم في البداءة بصغار العلم قبل كباره، ويتدرج في الفنون والعلوم. وهل أترك في رمضان القراءة وحفظ المتون للتفرغ للقرآن؟ الوقت يستوعب، الوقت يستوعب، فإذا استغل طالب العلم بعض الوقت في قراءة القرآن لا سيما في الليل لمدارسة القرآن، واستغل بقية الوقت في قراءة العلوم الأخرى وجمع بين الأمرين فإن الوقت يستوعب. اللهم إلا إذا كان يريد أن يستوعب الوقت كله للقرآن. قد جاء عن كثير من السلف أنهم يتركون دروس العلم، يتركون العلم ويتفرغون للقرآن لأن رمضان شهر القرآن. يقول المريض بداء السكر إذا كان يشق عليه الصوم مشقة تقعده الفراش أثناء الصوم فما حكم صيامه؟ على كل حال إذا تأثر المريض بأن زاد مرضه وصار على خطر فإنه حينئذ الرخصة منصوص عليها بالكتاب والسنة، لأنه حينئذ يفطر. فإذا كان يستطيع القضاء لأن صيام رمضان في نهار طويل وحر ثم يريد أن يؤجل القضاء إلى نهار أيام الشتاء فيكفيه يصوم. وإذا قرر أطباء أنه لا يستطيع الصيام لا في صيف ولا في شتاء فإنه حينئذ يطعم عن كل يوم مسكينا. يقول أنا علي كفارة يمين، هل يجب علي أن أنتهي منها قبل رمضان؟ وهل آثم إن كانت الكفارة منذ 4 أشهر؟ على كل حال الكفارة دين في ذمتك لله جل وعلا، ودين الله حق أن يقضى، فإذا كنت مستطيعا لأدائها ودفعها فبادر بها فبادر بها، وإذا كنت لا تستطيع فلو أخرتها ما عليك شيء إن شاء الله تعالى. يقول بعض الأئمة في صلاة التراويح يسرعون في الصلاة ويقللون القراءة ويحرمون أنفسهم والمسلمين من استغلال هذا الشهر العظيم، فهل من كلمة لمثل هؤلاء؟ الإمام مؤتمن، الإمام مؤتمن، والصلاة أمانة، فعليه أن يؤديها بشروطها وأركانها وواجباتها بحيث ينتفع بها من خلفه. وإذا كان من خلفه من المأمومين يرغبون في الإطالة فليطل بهم، وإذا كان فيهم الضعيف والكبير وذو الحاجة فإنه يخفف. وعلى كل حال عليه أن يراعي أحوال المأمومين، فإن كانت الإطالة هي رغبتهم فليطل، وإن كانوا لا يستطيعون الإقامة الإطالة أو يتضررون بها أو يتأخرون عن قضاء حوائجهم فإنه يراعي أحوالهم، أيكم أمن الناس فليخفف. وليس في هذا كما يقول أهل العلم حجة للنقارين، ففي هذا حجة للنقارين الذين ينقرون الصلاة أبدا، بل على الإمام أن يأتي بالصلاة على الوجه الشرعي المجزي بشروطها وأركانها وواجباتها بالطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة في كل ركن من أركانها، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك المسيء في صلاته. يقول هل بقايا السواك في الفم الذي قد يذهب إلى جوف الفطر إذا أمكن إخراجها، إذا أمكن إخراج هذه البقايا فإنها تفطر كبقايا الطعام إذا ذهبت إلى الجوف، وإذا لم يمكن وعجز عن الإنسان وذهبت من غير قصد فحكمها كما لو طار إلى حلقه غبار أو ذباب، فإنه حينئذ لا يفطر، لكن عليه أن يحرص على تنظيف الفم. يقول ما نصيحتكم إلى من يذهب في صلاة التراويح والقيام إلى الأئمة الذين أصواتهم جميلة بل ربما أنه لا يلحق على الفريضة؟ الفرض أهم، عليه أن يعنى بالفريضة، لا بد أن يهتم بما افترض الله عليه لأنها هي التي يأثم بالإخلال بها، بخلاف النفل، والنفل قدر زائد على ما أوجب الله جل وعلا عليه، لكن لا يمنع أن يذهب إلى شخص تؤثر فيه قراءته. فإذا كان ذهابه إلى ذلك الإمام ما لم يترتب على ذلك سفر أو شد رحل فإنه لا يلام في ذلك إذا كانت قراءة هذا الإمام أنفع لقلبه، ومع ذلك فليكن الهم الأول للفريضة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصيام الذي يترتب عليه العفاف، الصيام جاء وبديل عن النكاح لمن لا يستطيع، فهل يحصل هذا لكل أحد أو متى يحصل إذا لم يكن لكل أحد؟
هذا السؤال.
نعم، سمعت السؤال. السؤال: النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. بعض الناس يقول: أصوم وتابع الصيام ومع ذلك لا تنقص شهوته، بل أحيانا تزيد، وبس فما السبب في ذلك؟ ومثل هذا، ما حكم استعمال العادة السرية له؟ تفضل. العادة السرية محرمة، والدليل على ذلك نفس الحديث: لو كانت جائزة لا وجهه النبي عليه الصلاة والسلام إليها، ولم اقتصر على الصيام، مع أن في آيتين سورة المؤمنون والمعارج ما يدل على تحريمها. بقي السؤال الأول الأصلي، السؤال الأول: يقول بعض الناس: أنا أصوم وأتابع الصيام وأصوم الشهر كامل وشهوته تزيد ما تنقص، والحديث يدل على أن الشهوة تنقص بالصيام، فما السبب؟ السبب في صومه، وأن فيه خللا، وأنه ليس على المراد الشرعي. وفق الله جميع ما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير، يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.